بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد ابن تيمية رحمه الله، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله: إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي. وفي لفظ: فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني، وقال: كلهم ثقات. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. رواه الدارقطني، وقال: رجاله كلهم ثقات. هذا الحديث طرقه ما من طريق إلا وقد تكلم فيها، قد ضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على أبي داود والترمذي، إلا أنه جعله في الشواهد وجعل ما يشهد له، وصححه في كتابه أصل صفة صلاة النبي في المجلد الأول 327 إلى 329. وحديث أبي أمام أو حديث عبادة هو قريب من حديث أبي هريرة في النهي عن القراءة إذا كان الإمام يقرأ، إلا أنه استثني بأم الكتاب. وسواء صحت هذه اللفظة أو هذا الحديث أو لم تصح، فإنه يغني عنها رواية البخاري ومسلم التي هي صريحة بفرضية الفاتحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال رحمه الله: قال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا أحمد والبخاري في جزء القراءة، وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق ابن إسحاق. قال: حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة، وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول. ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ. قالوا: إنا لنفعل. قال: لا إلا بأن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. قال الحافظ: إسناده حسن. وبهذا النص استدل الشيخ الألباني رحمه الله بالاستشهاد على صحة الحديث الأول، أي جعل من شواهده هذا الحديث عن رجل مبهم من الصحابة، قال: يشهد لي حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، على أنه خلص في ذلك البحث الطويل على عدم الوجوب، وجوب القراءة في الجهرية. وذكر أنه رواية عن أحمد وقول شيخ الإسلام وجماعة. قال: ورواه ابن حبان من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس، وزعم أن الطريقتين محفوظتان، وخالفه البيهقي فقال: إن طريق أبي قلابة عن أنس ليست محفوظة، ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث فذهبت مظنة تدليسه وتابعه من تقدم. يعني حتى لو كانت الطريق الأولى معلة، فالطريق الثاني من طريق محمد بن إسحاق وإسنادها حسن، لأن محمد بن إسحاق إذا صرح بالتحديث فحديثه حسن، فكيف إذا جاء ما يشهد لها من حديث عبادة بن الصامت وإن كان في إسناده ضعف. قال: قوله فثقلت عليه القراءة، أي شق عليه التلفظ والجهر بالقراءة. نستفيد مما تقدم أنه صلى في صلاة فجهر بها في حديث أبي هريرة، وأنه جاء في حديث عبادة أن هذه الصلاة ما هي صلاة الفجر. نعم. قال: فثقلت عليه القراءة، أي شق عليه التلفظ والجهر بالقراءة، ويحتمل أن يراد به أنها التبست عليه القراءة، بدليل ما عند أبي داود من حديث عبادة في رواية له بلفظ: التبست عليه القراءة. قوله: لا تفعلوا، هذا النهي محمول على الصلاة الجهرية، كما في الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف بلفظ: إذا جهرت به وبلفظ إذا جهرت بالقراءة، وهي في الكتاب ولكنه معل. وفي رواية لمالك والنسائي وأبي داود والترمذي وحسنها عن أبي هريرة بلفظ انتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا. وتقدم لنا في الدرس الماضي أن قوله فانتهى الناس عن القراءة أن هذه اللفظة ماذا؟ مدرجة. ولو كانت ليست مدرجة فإنها مبينة بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. انتهى الناس عن قراءة القرآن إلا الفاتحة. وفي لفظ للدارقطني إذا أسررت بقراءتي فقرأوا، وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأ معي أحد. وهذا يقول المحقق هنا من طريق زكريا الوقار وهو متروك منكر الحديث، فهذه الرواية شديدة الضعف. وإلا لو صحت هذه الرواية فإنها صريحة في النهي عن القراءة. قال قوله فإنه لا صلاة، قد تقدم الكلام على ما يقدر في هذا المعنى، هل المعنى لا صلاة صحيحة أم لا صلاة كاملة؟ أيهما أصوب؟ نعم، لا صلاة صحيحة. والحديث استدل به من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام وهو الحق، وقد تقدم أنه قول الشافعي في الجهرية والسرية للإمام والمأموم، وقد تقدم بيان ذلك. وظاهر الحديث الإذن بقراءة الفاتحة جهرا لأنه استثنى من النهي عن الجهر خلفه، ولكنه أخرج ابن حبان من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرؤون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ فلا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. وأخرجه أيضا الطبراني والأوسط والبيهقي، وأخرجه عبد الرزاق عن أبي قلابة مرسلا. هذا الحديث مرسل، الراجح فيه الإرسال. وبلا شك أن الإنسان يقرأ الفاتحة خلف الإمام ولا يرفع صوته، يقرأ في نفسه بحيث يسمع يحرك شفتيه، لا أنه يرفع صوته وهو مأموم. وظاهر التقييد بقوله من القرآن يدل على أنه لا بأس بالاستفتاح حال قراءة الإمام بما ليس بقرآن والتعوذ والدعاء. وهذا الكلام فيه نظر، فأما في السرية فمعلوم وواضح أن الإنسان يستفتح ويستعيذ ويقرأ، وأما في الجهرية فعلى حسب حال الإمام، فلو أن الإمام تأخر في قراءة الفاتحة فلا بأس أن تستفتح وأن تستعيذ، وأما إذا كبر وإذا به يقول الحمد لله فالواجب الإنصات، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وإذا كان بعض أهل العلم يقول يجب أن تتوقف عن قراءة الفاتحة فكيف بالاستعاذة وكيف بالاستفتاح؟ إذا كان قراءة الفاتحة يجب عند بعض أهل العلم ألا تقرأ والإمام يقرأ فكيف بالاستفتاح؟ وأما قوله من القرآن فلا يلزم أنه يمنع فقط مما كان قرآنا، فإنه إن منع من القرآن فما دون القرآن من باب أولى، ما دون القرآن من باب أولى. فالإمام يسمع ولا يقرأ شيئا إلا الفاتحة، فإنها تستثنى بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن لو وجد مجالا للاستفتاح فلا بأس، يعني الإمام كبر وتأخر في استفتاحه لا بأس أن تستفتح أنت. قال رحمه الله وقد ذهب ابن حزم إلى أن المؤتم لا يأتي بالتوجه، يعني بمعنى يعني الاستفتاح والاستعاذة وراء الإمام، قال لأن فيه شيئا من القرآن، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ خلف الإمام إلا أم القرآن، وهو فاسد لأنه إن أراد بقوله لأن فيه شيئا من القرآن كل توجه، فقد عرفت مما سلف أن أكثرها مما لا قرآن فيه، يعني الأدعية في الاستفتاح كثير منها ليس فيها ألفاظ قرآن. وإن أراد خصوص توجه علي رضي الله عنه الذي فيه وجهت وجهي إلى آخره فليس محل النزاع هذا التوجه الخاص، ولكن ينبغي لمن صلى خلف إمام يتوجه، بمعنى يستفتح، قبل التكبيرة كالهادوية قبل التكبيرة. وقد تقدمت هذه المسألة في باب الاستفتاح، وأن هذا القول قول مرجوح بل قول مردود. فمتى يكون الاستفتاح؟ بعد تكبيرة الإحرام عند جماهير أهل العلم، عند جماهير أهل العلم، أو دخل في الصلاة حال قراءة الإمام أن يأتي بأقصر التوجهات ليتفرغ لسماع قراءة الإمام. وكما سمعت لو أن الإمام يستفتح ويتأخر في القراءة فلا بأس، وأما إذا دخل المأموم والإمام يقرأ أو كبر، وإذا الإمام يقرأ مباشرة فإنه لا يجوز له أن يقرأ شيئا إلا الفاتحة. ويمكن أن يقال لا يتوجه بشيء من التوجهات، من صلى خلف الإمام لا يتوجه بعد التكبيرة، لأن عمومات القرآن والسنة قد دلت على وجوب الإنصات والاستماع. المتوجه حال قراءة الإمام للقرآن غير منصت ولا مستمع، وإن لم يكن تاليا للقرآن إلا عندما يجوز تخصيص مثل هذا العموم بمثل ذلك المفهوم، أعني مفهوم قوله من القرآن، هذا هو التحقيق في المقام. وهذا هو الصحيح، كلام الشوكاني الأخير هذا هو الصحيح، أن من لم يأتي بالاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام أي الإمام فإن المأموم يستمع ولا يقرأ شيئا. فإن كان الإمام قد أتى بالاستفتاح وتأخر في القراءة فللمأموم أن يأتي بالاستفتاح، والأحسن له كما قال الشوكاني أن يأتي بأقصرها. فمثلا يقول سبحانك اللهم وبحمدك الذي هو حديث عمر، أو يأتي بحديث أبي هريرة، ما يأتي بحديث علي بن أبي طالب الذي هو طويل. قال فائدة: فقد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل ركعة، وعرفناك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صحة الصلاة. وتقدم لنا أيضا، تقدمت هذه المسألة، وأن أن بعضهم يعني يجعل الفاتحة شرطا بمعنى الركن، بمعنى الركن، وإلا فإن الشروط هي ما كانت خارج العبادة والأركان ما كانت داخل العبادة. قال: فمن زعم أنها تصح الصلاة من الصلوات أو ركعة من الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة. ومن هذا الكلام الذي ذكره الشوكاني رحمه الله يتبين لك أن من نسي الفاتحة في أي ركعة من الركعات فإن تلك الركعة فاسدة ويحتاج إلى أن يأتي بغيرها ويسجد للسهو. ومن هنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور، أن من أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئا من القراءة. وهذه مسألة أخرى، وهي مسألة جديدة ليست من الموضوع الأول، وسيأتي كلام الشوكاني يناقش فيها، وهي: هل إذا أدرك المأموم الإمام راكعا ولم يقرأ الفاتحة فهل صلاته صحيحة إذا اعتد بتلك الركعة، أم أن صلاته ليس بصحيحة لأنها نقصت ركعة من الصلاة؟ هذه المسألة الخلافية التي يشير الشوكاني أن جماهير أهل العلم على اعتداد بتلك الركعة، وأنه يرى خلاف ما عليه جماهير أهل العلم، وستأتي مناقشتها.